يخرج الناس بعد أعمال رمضان وحالهم على هذه الأصناف الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، شتان ما بين هؤلاء الثلاثة الأصناف. وأما السابق هو صاحب مشاريع: مشروع الزواج، مشروع الاستقامة، مشروع الإنابة، مشروع القرآن، مشروع العمل الخيري، مشروع طلب العلم، مشروع حفظ السنة، مشاريع كثيرة، مشاريع الأرحام وتفقد الأرحام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه دعوة إلى المشروعات، ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى، وعمل المعادي والصبر في الله على الأعادي، وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد. ما مشروعك الذي يخرجك من هذه الفترة ويرتفع بك عن هذا السفور ويجعلك تواصل انطلاقك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ارتقوا، فالقاع مزدحم، فالقاع مزدحم، فالقاع مزدحم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يبارك لنا في أعمال رمضان، وأن ينفعنا بها، وأن نستقبل بعده زمانا طيبا مباركا ننعم فيه بطاعة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يخرج الناس بعد يعني عام من الأعمال، طلاب بالذات في آخر العام ينتظرون نتائجهم، فهذا ممتاز وهذا جيد أو جيد جدا، وهذا منقول لأنه مقبول أو معه مادة أو مادتان يسمونه ناجح ومنقول يعني إلى الصف الذي بعده. والفرق كبير بين يعني ثلاثة الأصناف. أما الممتاز فلا تسأل عن فرحة النجاح وعن طعم التفوق، وهو يجني حسن عاقبة جهده. وبعض المتميزين والممتازين قد يتصل به الوزير بنفسه ليهنئه بالنجاح ويخبره أنه الأول على البلدة أو الأول على القطر، وقد يدعوه للقاء الأمير أو الرئيس، وقد يدعى يعني بث تجربته الملهمة للأجيال من بعده. لا تسأل عن الفرحة. وأما الجيد والجيد جدا فله فرحة، لكن ينغصها ويكدر عليها نظره إلى من سبق، وأنه كان من الممكن أن يكون في هذه الدرجات الأعلى لولا أنه ضيع هذه الفرصة. وأما المقبول والناجح والمنقول فهذا له غصة، هذه الغصة تجعله يلوم نفسه: كيف رضيت بالدون؟ والناس أيضا يلومونه: لماذا تراجعت وتأخرت؟ بل إن بعض المؤسسات والشركات قد تشترط في التوظيف ألا يقل الموظف في تقديره عن رتبة جيد، فكأن هذا المقبول والمنقول لا يصلح على شرط هؤلاء. تأمل هذه الصورة جيدا وانظر إلينا جميعا بعد رمضان. هكذا يخرج الناس بعد أعمال رمضان. يخرج الناس بعد أعمال رمضان وحالهم على هذه الأصناف الثلاثة، بل هذه حال المسلمين عموما، وقد ذكر الله تعالى ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، هذا الظالم قد يفرط في بعض الواجبات، وقد يرتكب بعض المنهيات، قد تبدو منه بعض المخالفات، لكن معه أصل التوحيد فينفعه الله بذلك. فالفرق الثلاث هي داخلة في دائرة الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم وعامة المفسرين. وأما المقتصد فقد كان حريصا على فعل الطاعات وترك المنهيات، لكن لم يكن بذاك الحرص على فعل المستحبات وترك المكروهات، بل ربما صدرت منه بعض الهنات. وأما السابق بالخيرات فلا تسأل، هو فارس كل ميدان، لا يفرق بين الواجبات والمستحبات لأنه حريص على هذا وذاك، ولا بين النواهي أو المحرمات والمكروهات لأنه تارك لهذا وهذا، بل قد يترك بعض المباحات طلبا في نيل التقرب إلى الله عز وجل. شتان ما بين هؤلاء الثلاثة الأصناف. أعظم الفرق بينها حتى تنظر أين أنت، أن السابق يتميز دائما بأعمال القلوب، السابق يتميز دائما بأعمال القلوب. وانظر إلى أبي بكر سيد الأمة ومقدمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا سبق؟ سبق بقلبه كما قال الحسن. ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وانظر على المستوى الجمعي إلى الأنصار حين أثنى الله عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، عمل قلبه، يحبون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الأنصار علموا بالنص أن المهاجرين أفضل منهم، ومع ذلك ما حسدوهم ولا يعني كرهوا ذلك، بل كانوا يكرمونهم ويحسنون إليهم ولا يتحرجون من أن أخي أفضل مني، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قاسبوا المهاجرين الأموال والضيعات والثمرات، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك كما تعلمون، ولو كان بهم خصاصة حتى مع الفقر. ليس كل الأنصار كان غنيا، لكن كلهم كان يجود على أخيه. هذه الأعمال هي التي صعدت بالقوم. وإذا كنا نتكلم عن الأنصار فالمهاجرون فوقهم في الفضل. هذا أعظم ما يفرق السابق، أعمال القلوب. وأعظم ما يميز المقتصد أنه حريص على أعمال الأبدان، ما فاتته صلاة يحرص على تراويح، كان بقدر الإمكان يحرص على ما فاته يوم، ولا حريص على أعمال الجوارح، لكن قلبه ليس بذاك الحضور. وأما الظالم لنفسه فهذا يعني يتميز بكثرة التخليط، كثرة التخليط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ساعة وساعة، تارة وتارة، أحيانا تجده ما شاء الله في مقدمات الصفوف، وأحيانا تجده غير موجود، نائم، لا يعني وجود له. فرق كبير بما خرج به كل منهم، وإن شئت فقلت فرق كبير بما خرج به كل منا بعد رمضان. ثم نعود فنتفق جميعا في مسألة عجيبة، وهي أن ثلاثة الأصناف دخلوا جميعا مرحلة واحدة بانتهاء رمضان، ورأيناها وعرفناها وأحسسناها وشعرنا بها، مرحلة الفطور. وهذا في أصله أمر طبيعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة. الشرة يعني ذروة النشاط، رأينا كيف كنا جميعا في رمضان ما شاء الله، ولكل شرة فترة. رأينا أيضا الآن مع أول أيام العيد كيف تراجعت الأحوال. ما الضابط في هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: من كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. يعني ماذا فعلت الأصناف الثلاثة؟ أما الظالم لنفسه فبانتهاء رمضان دخل في التيه وفقد البوصلة كما يقولون، حتى تنكر لنفسه، ويعني صار يتاجر في النوم، كان في رمضان يتاجر في الحسنات، الآن صار يتاجر في النوم، وصار يعني حاله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربما يفطر إلى غير سنة، يفطر لكن فطوره إلى غير سنة، وهذه خطيرة. قد يجمع الظهر والعصر نائما، قد يجمع المغرب والعشاء، بل قد يزيد على ذلك، قد ينتهي عن السنن الرواتب تماما، بل قد يقصر فيما هو أبعد من ذلك. هذا ظالم لنفسه مخلط، انتبه. وأما المقتصد فإنه يفطر ولكن إلى سنة، بمعنى أنه حريص على الواجبات، بعيد عن المحرمات، يستبقي بعض الطاعات وإن بصورة قليلة، لم يعد يصلي بالليل كما كان، لكن يحاول أن يصلي ولو بركعتين ولو بعشر آيات حتى يخرج من دائرة الغافلين. حريص على صيام الست من شوال ولو اكتفى بها في شهره، ولم يعني يتتبع الاثنين والخميس وثلاثة الأيام ونحو ذلك. هذا مقتصد، لكنه أيضا على خطر، لأنه أدنى يعني نزول قد يعكر عليه. وأما السابق فسر سبق السابق، حتى في شهر شوال وحتى في مرحلة الفطور، أنه كما قالت العامة خير وسيلة للدفاع الهجوم. بماذا يهجم السابق بعد رمضان؟ يهجم بالمشاريع، هو صاحب مشاريع، خرج من رمضان حريص على المشي. وقد تأملت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا سبقوا، فوجدت أن الله عز وجل هيأ لهم في شهر شوال فرصة للمشاريع عجيبة جدا، ولم يكن هذا من فراغ. انتبه لهذا التأمل. تأملت في عامة الغزوات، فوجدت أن أكثر الغزوات كانت في شهر شوال، لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كما غزى في شوال، سبحان الله، وكأن الله يهيئهم إلى ألا يفطروا. غزوة أحد في شوال، حمراء الأسد في شوال، الخندق في شوال، حنين في شوال، الطائف في شوال، إجلاء بني قينقاع في شوال، سرية راغب في شوال، أكثر عدد 7 يعني غزوات وسرية أو سرية، عجيب. هذا لم يكن من فراغ، وكأن الله تعالى يهيئهم للمشاريع التي تنهض بهم. أيضا من المشاريع التي لا ينتبه إليها بعض الناس مشروع الزواج، لأن الزواج عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعد الزواج عبادة، وكان كل زيجة من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم فتح ويعني دخول لناس فئام كثيرة في دين الله عز وجل، ووجود أصهار وأنساب وبركة في الدعوة. تأملت هنا أيضا فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 4 أو 5 من زوجاته في شوال، وهذا أيضا أكبر عدد. وأعجب من هذا كله أن الله تعالى جعل بداية موسم الحج في شوال. انظر المشاريع، مع أول يوم من شوال بدأ موسم الحج. وعامة الناس بالذات في الزمان الأول كان يحتاج، ولازلنا إلى الآن، أن يقرر من الآن إن كان ولو بالنوايا. هؤلاء الذين يتاجرون ما عندي أموال لكني عازم على الحج ولعل الله يرزق، وكثيرا ما يرزق من غير أسباب. إذن الصحابة سبقوا بأنهم في شوال كانوا يحرصون على المشاريع. وحتى أهل الاستقامة المتأخرين في زماننا لو تأمل لوجد عامة مشاريعه أيضا في شوال. بمعنى في رمضان كلنا سابقون وكلنا متنافسون وكلنا مجتهدون، خرجنا من رمضان، القرار الحقيقي بالاستقامة يكون في شوال. أنا لا أرجع مرة أخرى، سوف أستقيم. إذن عندك مشروع الاستقامة في رمضان. من كان مستقيما من قبل رمضان عنده مشروع الإنابة، خاصة لو بلغ به السن 40، هذا يتأكد له مشروع الإنابة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أيضا مشروع القرآن، رأى القرآن وكيف كان القرآن يعني شعار رمضان، وتألم بضعف أدائه في القرآن، وأنه ربما تحرج أن يصلي بأهله، وجعل بعض أولاده أو ذهب إلى بعض قراباته. الآن مشروع حفظ القرآن، هذا في شوال يبدأ. مشروع العمل الخيري، يجد نفسه قد يكون ليس عنده نفس الحضور في أبواب كثيرة، عنده أموال، يعني يقف وقفا أو يعني يبني مسجدا أو ينشئ مشروعا، هذا أيضا مشروع من المشاريع. مشروع طلب العلم، عرف الفرق بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مشروع لطلب العلم. مشروع الحفظ السنة هذا أيضا مشروع من المشاريع. المشاريع تختلف حسب استعداد كل إنسان. من الناس من مشاريعه بدنية قد يعين أخرق وقد يعني يساعد يعني المحتاج وقد ينصر المظلوم. هناك مشاريع مالية يساعد هذا وينظر في الأسرة الفقيرة وقد يجمع بين المشروع مالي وبدني كالحج. مشروع لساني يكثر الذكر. الذكر مشروع عظيم، ساعة للذكر بعد الفجر وساعة بعد العصر، ويجلس لأجل هذا ويطيل أذكار المعروفة المحفوظة والأذكار المطلقة، هذا 100 وهذا 1000. مشاريع كثيرة، مشاريع الأرحام وتفقد الأرحام، وأن يكون يعني يتأمل في أسرته وفي عائلته وفي أرحامه، كيف نجمعهم وكيف نصلح بين المتخاصمين وكيف نتعارف ونتآلف وننشئ مشاريع عامة للأسرة وللعائلة، ونترحم على موتانا وننشئ يعني أوقاف، ننشئ أوقافا أو يعني نحفر أبارا أو نصنع يعني مشاريع خيرية. هذه كلها يعني مسائل تحتاج أن الإنسان يهاجم في شوال الفترة والغفلة، ولو فاته هذه المشاريع في شوال فسوف يضيع بعد شوال في الغالب، لأنه لم يستفد من رأس ماله في رمضان. ولذلك السابق دايما يجعل أعمال رمضان عبارة عن رأس مال، فيشغل نفسه بتثميره وتنميته والحفاظ عليه، فيزيد عمله ويستمر سيره ويبقى أو تبقى بركته. وكان يعني القرآن دايما يدعونا إلى هذه المشاريع. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه دعوة إلى المشروعات، تؤمنون بالله ورسوله إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه دائما على هذا، يقول لهم في بعض الغزوات قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقوم الناس بلا تردد. حتى أن عمير بن الحمام يوم بدر لما سمع هذه الكلمة كان يعني في قرنه تمرات يأكلهن ليتقوى على الجهاد، فقال إن أنا حييت أو بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات وقال مقالته ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الأعادي، وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشادي. ما مشروعك الذي يخرجك من هذه الفترة ويرتفع بك عن هذا السفول ويجعلك تواصل انطلاقك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ارتقوا، فالقاع مزدحم، القاع دائما مزدحم، مزدحم بالمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لكن القمة دائما في تقدم، لكنهم دائما قليلون، فكن من هذا القليل حتى لا تتحسر على أعمال رمضان. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها، وأحب أيامنا يوم نلقاه، وأن يجمع شملنا ويرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويقيل عسرتنا، وأن يكون عند ظننا سبحانه وتعالى، فلا والله ما ظننا فيه إلا الخير، هو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.